أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف: ما يعرف به الفاعل من المفعول.
كان هذا شفنا في آخر البحث السابق، وكان إشكال أنه تلحقنا غير مقصود من مصدر المعرف أن يكون هو بذاته معرفة أو أن يكون لا مضاف إلى معرفة، هكذا كان ممكن فكان عندكم نتيجة جاهزة، وكان مجرد الإثارة.
هو من خلال ملاحظة البحث الذي ذكروه هنا بأنه ما ذكره المصنف يعني هذا كلام صحيح، يعني قلنا بأنه ما معنى المصدر المؤول بمعرفة، أنه التعريف نفس ببركة نفس السبك يصير تعريف، أو أنه يكفي الإضافة.
نعم.
تكفي الإضافة عندهم
حسب رأيي.
يشمل الأمرين. نعم.
عبارة مصنف ظاهرا تستقيم مع هذا المعنى.
كلا المعنى نعم. تشمل حسب المراجعة هم. بل فهذا يعني الأشياء التأمل الأولي منفوع.
لا يقال أيضا أنه قد يعني يعتبر المصنف أنه مثلا مقصود حتى في بالنسبة لمثلا علم علماء بني إسرائيل، يعني لا يمكن أن أولها نقول هكذا علمهم علماء بني إسرائيل.
لا هو لم يذكر هكذا التأويل، يعني التأويل الذي ذكره حتى في مسابقة أوله علم علماء بني إسرائيل، فاكتسبت التعريف من خلال الإضافة. على أي حال، الكلام فعلا يقع في البحث الثالث الذي ذكره المصنف وعنونه في بما يعرف به الفاعل من المفعول. وقبل الدخول في صميم البحث لا بأس بالإشارة إلى هذه النقطة، وحاصلها أن يقال بأنه قد تحصل مما سبق من كلا البحثين السابقين، وهما بحث ما يعرف به المبتدأ من الخبر وما يعرف به الاسم من الخبر، قد تحصل بأنه هناك التباس واشتباه قد يحصل عند السامع وعند المعرب. لكي نرفع هذا الالتباس وهذا الاشتباه نأتي بضوابط وقواعد، من خلال هذه القواعد والضوابط نستطيع ببركتها أن نرفع الالتباس الحاصل عند من؟ الحاصل عند السامع. وركزنا على هذه الحيثية، أنه تارة ننظر إلى السامع ونوجه له الخطاب، وتارة نتكلم ونوجه الخطاب إلى من؟ إلى المتكلم، وهناك فرق بين البحثين. وقلنا بأنه عادة النحاة عندما تعرضوا في كتب النحاة تعرضوا إلى من؟ إلى الضوابط المختصة بالمتكلم، لا الضوابط المختصة بالسامع. ولهذا في بداية البحث لابد أن نفرق بين عبارتين، تارة في كتب النحو يذكرون هكذا، نقول يجب تقديم الأول مثلا، يجب تقديم كذا، وتارة يقولون يجب الحكم بابتدائية المقدم. جيد؟ فإذا قال العلماء النحاة يجب الحكم بابتدائية المقدم، هذه وظيفة موجهة لمن؟ وجوب الحكم بابتدائية المقدم
إلى السامع،
لأن المتكلم ليس له علاقة أن يحكم، ليست وظيفته أن يحكم، وظيفته أن يتكلم. أما أنه يحكم بابتدائية كذا كذا، هذه وظيفة من؟ هذه وظيفة السامع. وتارة نقول يجب تقديم كذا، هذا وجوب التقديم، حكم موجه إلى من؟ حكم موجه إلى المتكلم. ففرق بين وجوب التقديم وبين وجوب الحكم بابتدائية المقدم، أنه أحدهما للسامع والآخر للمتكلم. هذا ما تحصل لنا في الأبحاث السابقة. بناء على ذلك هنا عنون المصنف البحث بما يعرف به الفاعل من المفعول، مفعول به. فحينئذ لابد أن نفترض أن هاهنا اشتباه، يحصل بين الفاعل والمفعول به. ببركة هذا البحث نريد أن نزيل هذا الاشتباه الواقع بين الفاعل والمفعول به، مثل ما قلنا ما يعرف به المبتدأ والخبر، يعني هناك اشتباه في رتبة سابقة يحصل بين المبتدأ والخبر. هنا أيضا نقول على نفس السياق، إذن هذا البحث كسياقه كالأبحاث الأخرى كالأبحاث التي مضت بأنها هنا التباس يحصل بين الفاعل والمفعول به، فلا نعلم الفاعل من المفعول به، فيأتي النحاة ويجعلون ضوابط لماذا؟ لتحديد الفاعل من المفعول به. هذا هو المقدمة للدخول في هذا البحث لكي نربطها بالأبحاث السابقة. خب، نقول لكي ندخل البحث المهم، الاشتباه بين الفاعل والمفعول به له صورتان. القسم الأول كما عنونوه الاشتباه بين الفاعل والمفعول به الحاصل عند السامع. الاشتباه بين الفاعل والمفعول به الحاصل لدى السامع، هذا هو القسم الأول. وحاصل هذا القسم بأن السامع قد يشتبه عليه تحديد الفاعل من المفعول به، فالمشكلة والاشتباه مركزها السامع لا المتكلم، يعني المتكلم يعرف الفاعل والمفعول به إلا أن الاشتباه حصل عند السامع. وهذا ما ذكره النحاة في كتب الألفية، يعني في كتب الألفية هناك بحث ذكروه في موارد اشتباه الفاعل والمفعول به ناظرين إلى الاشتباه لدى السامع. مثاله ضرب موسى عيسى، عندما يقول المتكلم ضرب موسى عيسى المتكلم ليس عنده اشتباه في تحديد الفاعل من المفعول به، يعلم من هو الضارب ويعلم من هو المضروب، إنما السامع عندما يسمع هذا الكلام يحصل عنده الاشتباه أيهما الفاعل وأيهما المفعول. هذا الاشتباه الآن هي كل نقاط عشان بعد ذلك ندخل البحث. هذا الاشتباه لدى السامع ما هو منشأه؟ لنا أن نسأل ما هو منشأ الاشتباه لدى السامع، يعني لماذا السامع يشتبه؟ قالوا الاشتباه لدى السامع إنما يحصل بسبب خفاء الإعراب، يعني ببركة خفاء الإعراب وعدم ظهور الحركة الإعرابية لأن الاسم مقصورون مثلا، هنا يحصل اشتباه لدى السامع، إذ أن المتكلم لم يظهر الضمة على الفاعل أو الفتحة على المفعول، فلبسبب خفاء الإعراب يحصل اشتباه لدى السامع. إذن ما هو سبب الاشتباه؟ خفاء الإعراب. كيف نحل هذا الاشتباه؟ كيف نعالج هذا الاشتباه؟ معالجة هذا الاشتباه تكون عن طريق ماذا؟ نقول للمتكلم، أيها المتكلم، لكي لا يقع السامع في الاشتباه يجب عليك أن تقدم الفاعل وتؤخر المفعول. إذن طريقة العلاج، طريقة حل الاشتباه، أن نوجه الخطاب للمتكلم ونقول له أيها المتكلم، لكي لا يقع السامع في الاشتباه ولكي يحصل التفاهم بين الطرفين لابد أن تقدم الفاعل وتؤخر المفعول. ولهذا نستنتج لحد الآن أن القسم الأول وهو الاشتباه لدى السامع سببه خفاء الإعراب، وطريقة حله والضابطة في حله أنه المتكلم يقدم الفاعل ويؤخر المفعول. فإن كان موسى هو الفاعل يجب عليك أن تقول ضرب موسى عيسى، وإن كان عيسى هو الفاعل يجب عليك أن تقول ضرب عيسى موسى. وهنا الاشتباه صار بسبب خفاء الإعراب، ويسمى في بعض عباراتهم اشتباه لفظي، يعني الاشتباه نشأ من سبب اللفظ، جيد، لأنه هذا موسى وعيسى اسم مقصور، فالاشتباه حصل بسبب اللفظ. هذا القسم من الأقسام الاشتباه ليس هو المراد من محل البحث، يعني الذي نبحث عنه تحت هذا العنوان ليس الاشتباه من القسم الأول وهو الاشتباه لدى السامع، بل هذا الاشتباه بحث في كتب النحاة المتعارفة ككتب الألفية مثلا وشروحها، كتاب الألفية وشروحها. خب، فهذا وسبب الاشتباه فيه واضح وطريقة حل الاشتباه فيه واضحة، فلم يأتي ابن هشام في كتاب المغني لكي يبحث هذا القسم الواضح، إذ أنه قد التزم على نفسه في بداية الكتاب أن يبحث عن القضايا التي يكثر دورها والتي تحصل اشتباه عندها في مقام ماذا؟ في مقام الإعراب وفي كتب النحاة. واضح مطلب؟ إذن هذا الفارق رئيسي. شوف الأبحاث السابقة كلها الخطاب موجه إلى ما؟ السامع. هنا لا، الآن يتغير الكلام، نقول هنا الخطاب وحل الاشتباه موجه لمن؟ للمتكلم، الذي هو القسم الثاني. إذن القسم الثاني هو الصورة الثانية، قلنا قسمين، قلنا بأن الاشتباه له صورتان، له قسمان، القسم الأول لدى السامع، القسم الثاني لدى المتكلم. الاشتباه لدى المتكلم هذا هو القسم الثاني، وهو الذي بحث عنه ابن هشام في هذا الكتاب في هذا العنوان. وقبل الدخول في هذا البحث، يعني الاشتباه عند المتكلم، بعض العلماء المتأخرين، النحاة المتأخرين، أنكروا هذا البحث وقالوا هذا البحث لا فائدة فيه، غير متصور أصلا. عندنا مشكلة في تصور هذا البحث قبل البحث عن أحكام والضوابط في مقام التصديق، عندنا إشكال تصوري، إشكال ثبوتي يسمى. وحاصل هذا الإشكال كيف المتكلم يشتبه بين الفاعل والمفعول به، والحال أنه الكلام كلامه صحيح، فكيف يشتبه في مراده؟ هذا مطلب غريب، يعني كيف المتكلم هو صاحب الكلام وهو الذي سيتكلم، كيف يشتبه في تحديد الفاعل من المفعول به؟ كل شخص متكلم في رتبة سابقة يعلم الفاعل والمفعول، فلا يمكن أصلا تصور هذا البحث لكي نبحث عن الضابطة التي ذكرها المصنف والأقسام والبحث التفصيلي. فأنكر مثل هذا البحث، إلا أن هذا الاستغراب وهذا الكلام من بعض هؤلاء ليس بتام، بل هذا البحث من المباحث المهمة والتي هي قد في مورد الابتلاء. وإذا عرفنا ووقفنا على سبب الاشتباه عند المتكلم يندفع هذا الاستغراب وهذا الإشكال. فهنا يقع الكلام في سبب الاشتباه الذي يحصل للمتكلم بين الفاعل والمفعول به. نقول في مقام الجواب عن سبب الاشتباه أن المتكلم قبل أن يتكلم، قبل أن يصدر الكلام، قد يقع في التباس، فلا يعلم المتكلم إلى من يسند الفعل، ولا يعلم على من يوقع هذا الفعل الذي يسند إليه الفعل يسمى ماذا؟ فاعل، والذي يوقع عليه الفعل يسمى مفعول به. المتكلم قبل أن يصدر الكلام هذا الفعل الذي أراد أن ينطق به، عند مشكلة المتكلم في مسألة الإسناد، أيهما يجعله فاعلا وأيهما يجعله مفعولا، يعني إلى ماذا يسند الفعل لكي يكون ماذا مسند إليه يسمى فاعل، وعلى ماذا يوقع الفعل، لأن هناك خصوصية في هذا الفعل توجب الالتباس. إذن الاشتباه الذي حصل عند المتكلم هو اشتباه قبل أن يصدر كلامه، لأن الفعل الذي سيستخدمه في البين لا يعرف كيف يتعامل مع هذا الفعل. هذا الفعل ما هو حقه أن يقع مسندا إليه، وما هو حق هذا الفعل أن يقع في رتبة الواقع عليه الفعل، فيحصل عنده الالتباس كما سيتضح من الأمثلة أن هناك بعض الأفعال توجب الالتباس عند المتكلم، بحيث كيف يرتب الجملة بأن يجعل الكلمة والاسم فاعل فيكون مسندا إليه، وأن يجعل الكلمة الأخرى ماذا مفعولا به، بحيث يكون الفعل واقع عليه، فيحصل عنده الالتباس. وهذه مسألة وجدانية، الإنسان لو يلتفت إلى نفسه في مقام التحدث والتكلم يحصل عنده التباس، تارة في نسبة الفعل إلى شيء، أو أن يجعل الفعل واقعا على شيء، فيقع فيه مشكلة، أنا أسند الفعل إلى ماذا وقعه على ماذا. خب، كما سيأتي في خلال الأمثلة تصديق واقعي لمثل هذا الأمر. وإذن هنا سبب الاشتباه، إذن بعبارة مختصرة سبب الاشتباه في هذا القسم هو أن المتكلم يقع في التباس في الكلمة والاسم الذي حقه أن يقع فاعلا، والاسم الذي حقه أن يقع مفعولا. التفت المطلب؟ وهذا سبب الاشتباه هنا غير سبب الاشتباه هناك، ولهذا يعني لا يعني في مقام بعد ذلك أنت تسوي جدول تشوف أسباب الاشتباه، يعني الفرق بين القسم الأول والقسم الثاني، عندنا سبب الاشتباه مختلف وطريقة العلاج مختلفة. خب، هذا سبب الاشتباه. خب، ما هي طريقة العلاج؟ إذن القسم الثاني وهو الاشتباه لدى المتكلم الذي بحث عنه، كيف نعالج هذا الاشتباه؟ قبل الدخول في علاج الاشتباه هناك مقدمتان لا بد من الالتفات إليهما لكي نفهم كلام ابن هشام. المقدمة الأولى في المراد من الاسم التام والاسم الناقص، الاسم بأحد التقسيمات ينقسم إلى التام والناقص، فما هو المراد من التام والناقص في المقام هنا؟ لأن التام والناقص له اطلاقات عديدة لا تهمنا هنا، فتارة يقال الفعل ناقص والفعل تام، فيجعل النقصان والتمام وصفان للفعل، صحيح؟ وأما هنا نقول التمام والنقصان وصفان لماذا؟ وصفان للاسم. فما هو الفرق بين الاسم الناقص والاسم التام لكي نفهم هذا المطلب؟ في مقام الجواب عن هذا السؤال نقول المراد من التام هنا هو ذلك الاسم الذي لا يحتاج لظهور المقصود منه إلى غيره، بل هو ظاهر بنفسه، فلا يحتاج إلى الغير في معرفة المراد من هذا اللفظ، المراد من هذا الاسم، وهي أكثر الأسماء، كتاب، الكتاب، القلم، زيد، عم بكر، هذه أسماء لا تحتاج إلى غيرها لكي يتضح المراد منها. واضح؟ هذا بتعبير، يعني بتعبير العلم المسلم، بتعبير أصول، ماذا يسمى؟ المعنى الاسمي، هو الذي لا يحتاج إلى غيره في بيان المراد من هذا المراد من التام، مثل ماذا؟ كتاب، قلم، الكتاب، القلم، وما شاكل من أسماء، زيد، عام، باكر، أسماء الأعلام، أسماء الأجناس. خب، وليس المراد من التام كما ذكر بعض المحشين هو خصوص العاقل، كما ذكره الدسوقي فسر التام بذلك الاسم، ماذا؟ الاسم العاقل. نقول لا، المراد كاصطلاح من الاسم التام هو ذلك الاسم الذي لا يحتاج لظهور المراد منه والمقصود منه إلى غيره، إلى متمم مثلا. لماذا الدسوقي قال الاسم العاقل؟ لأنه شاف التمثيل كله بالعاقل، يعني الأمثلة التي سيذكرها ابن هشام هنا كلها ناظرة إلى الاسم التام، يعني كلها تذكر اسم التام عاقل، نقول التمثيل لا يوجب تخصيص الاصطلاح. التمثيل شيء والاصطلاح شيء آخر. التمثيل مصداق لمصالح الاصطلاح لأنه قرين على تخصيص الاصطلاح. هذا المراد من الاسم التام. أما المراد من الاسم الناقص هو ذلك الاسم الذي يحتاج إلى غيره في بيان المراد منه، فلو اقتصرت عليه على هذا الاسم لا يتضح المراد منه وما هو مقصود المتكلم منه، بل يحتاج إلى غيره ليتضح المراد منه. وله أمثلة عديدة هالاسم الناقص، مثلاً القسم، مثلاً المثال الأول أسماء الإشارة، عندما تقول جاء ذلك، خب ذلك إذا نظرت إليها بما هي لا يتضح ما هي مراد المتكلم من ذلك، لابد من متمم، لابد من قرينة، لابد من شيء آخر لكي يتضح المراد. تقول جاء ذلك الأسد، ذلك الرجل، ذلك الكذا، فهذا قسم أسماء الإشارة. أيضا عندك قسم ثاني، عندك هم يذكرون الأسماء الموصولة، جاء الذي، جاءني الذي، خب جاءك الذي كيف، ما هو المراد والمراد الجدي من الذي، الذي تحتمل أن يكون ماذا، زيد، عمرو، الأسد، كذا. تقول جاءني الذي مثلا كذا، زارني أمس، وضحى اسم الموصولة. وذكروا أيضا من أقسام اللي في خفاء الموصوفات، الموصوف كيف الموصوف، عندما تقول جاءني رجلون، هذا رجلون قالوا هذا اسم ناقص بهذا الاصطلاح. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى غيره في بيان المراد منه. تقول جاءني رجل، هذا الرجل يحتمل أن يكون كريم، يحتمل أن يكون بخيل، يحتمل أن يكون شجاع، يحتمل أن يكون ماذا، قوي. فتقول جاءني رجل قوي، رجل ماذا كذا مثلا، كريم. فجعلوا الموصوف من ماذا، من الأقسام الناقص، لأنه يحتاج إلى الصفة.
لهذا فقط تبقى الأعلام فقط هي أسماء التامة.
أعلام
سوى الأعلام سيكون كله أسماء ناقصة،
الأعلام
غير الموصوفات يعني.
لا الأعلام مثلا عندك الأجناس، مثلا بعض مثلا هكذا الموصوف جاءني الرجل، 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 التعريف المعرف، هذا يكون اسم تام،
يكون تاما. لكن لو خلي من التعريف،
خب هاي شيء ثاني،
يكون فقط قسمان يعني، فقط الأعلام والمعرفة،
المعرفة، الأعلام، المعرفات، عندك أسماء أيضا ماذا، عندك أسماء الأجناس في اصطلاح عندهم، أسد، ومثلا
رجل اسم جنس أيضا.
لا رجل هذا الموصوف الذي وقع موصوفا، يعني كلامنا في الموصوف الذي يقع صفة، اللي هو صفة. أما الرجل إذا وقع معرفان، إذا وقع جنسان، لا ما لا شو دقيقة، الموصوف الذي يحتاج إلى صفة. جيد.
فعندما تقول مثلا جاءني رجل، مثلا
قلم، 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 الحين قلم نفس القلم ده، خب تارة تقول رأيت قلما، تارة تقول رأيت قلما طويلا، خب هذا قلمان موصوف لموصوف اسم ناقص، لا نحتاج الى الصفه. تارة ان تقول
قرن بالصفه يكون،
نعم،
يكون ناقصا لو خلي من الصفات،
نعم، ولهذا قالوا
لا تقول رايت قلما يكون هنا تام،
نعم، اذا قلت رايت قلما مثلا قصيرا كذا يصير تام ناقص، نعم. فلهذا قالوا الموصوف الذي يحتاج الى الصفه، رايت القلم مثلا تعريف يكون تاما، ولهذا الموصوف الذي يحتاج إلى الصفة منكرة. خب واضح إن شاء الله. خب شوفي بعض الكتب ما ذكروا التعريف، ذكروا المصاديق، قالوا هكذا اسم الناقص، وعرف الدسوقي يمكن هكذا ذكر لعله، قالوا مثل الصفة والموصوف، المبهمات، اسماء الإشارة. خب وش ما هو التعريف لها، يعني ما هي الضابطة؟ نحن ذكرنا هنا الضابط، كل اسم يحتاج إلى غيره في بيان المراد منه. ولو دققت هنا في بيان المراد منه، لا في بيان المعنى الموضوع له اللفظ، صحيح؟ أسماء الموصولة وأسماء الإشارة واضح أنها موضع لماذا؟ الذي موضع مثلاً للمذكر الغائب مثلاً، صحيح؟ كلامنا في المراد والمقصود منها رجل واضح موضع لماذا؟ على أي حال فإحنا نقول المعنى المراد منه لافت. إحنا قلنا قبل الدخول في أصبح تحتاج إلى مقدمات، صحيح؟ هي مقدمة. المقدمة الثانية، المقدمة الثانية أن أسماء المبهمات أو الموصولات، عبارة صح الموصولات كما درسنا في النحو تارة تنقسم إلى أقسام ثلاثة، يعني تارة تكون أسماء موصولة مختصة بالعاقل، وتارة أسماء موصولة مختصة بغير العاقل، وتارة مشتركة بين العاقل وغير العاقل. مثال الأول مختص بالعاقل الذين لفظ مختص بالعاقل، اسم موصول فلا يستعمل إلا في موارد العاقل. خب أما المختص بغير العاقل أولئك كما قالوا، أما المشتركة بين العاقل وغيره
أولئك تكون مختصة
أولئي
مو أولئك
لا أولئي.
أولئي
الآن إحنا يعني الآن هذا أولئي أو أولى أحتاج أشوف أراجع أكثر. خب الآن هي في النحو بس باب المختصة بغير العاقل، عندك أسماء مشتركة مثل ما اسم موصول مشترك للعاقل وغير العاقل، مثل من على كلام، يعني من بعضهم يقول مختص بالعاقل بعضهم يقول العاقل وغير العاقل، كذلك أيضا الذي للعاقل وغير العاقل.
من للعاقل
هو في كلام في كتاب الألفية، من هنا في قولين، في قول العاقل فقط، في قول العاقل وغير العاقل. نعم. الذي مثلا شوف الذين غير الذي، وهذا الذي الذين هل هو جمع للذي أو لا؟ يقولون الذي ليس جمع، الذين ليس جمعا للذي. هاي في كتبنا ليش؟ لأن الذي يستخدم إلى العاقل وغير العاقل، والذين يستخدم فقط إلى العاقل، فهذا يسمى اسم جامع. على أي حال بس أنا بالهدف هنا أن أقول أبين لكم بأنه نذكر بهذا المطلب، بأنه أسماء الموصولة بعضها مختصة للعاقل بعضها لغير العاقل بعضها مشتركة. هذا له صميم دخل في محل الكلام الذي سنشرح فيه. إذا ماذا أخذنا لحد الآن؟ يعني لحد الآن خلينا نجمع المطلب، ماذا أخذنا؟ لحد ما دخلنا في الكتاب الذي بيناه لحد الآن أن أسباب الاشتباه بين الفاعل والمفعول به قسمان، لدى السامع ولدى المتكلم، والذي نبحث عنه في المقام لدى المتكلم. وقلنا لدى المتكلم، خب لماذا؟ ما هو سبب الاشتباه؟ أن المتكلم إذا رأى يتكلم بالكلام لا يعرف إلى ماذا يسند الفعل، فيجعل الفاعل، يعني ما هو حق الكلمة التي تجعل في رتبة الفاعل، وما حق الكلمة التي تجعل في رتبة المفعول. ثم لا بد أن نبحث عن كيفية العلاج، ما هي الضابطة لكي نحل هذه المشكلة. قبل بيان هذه الضابطة قلنا لا بد من الإشارة إلى مقدمتين. في المقدمة الأولى فسرنا الاسم الناقص والاسم التام في المقام، وفي المقدمة الثانية بينا أنه الأقسام، هناك أسماء الموصولة تنقسم إلى أقسام ثلاثة. واضح؟ هذا كله مبادئ للدخول في أصل البحث الكتاب. إذا اتضح كل هذا نقول الاشتباه بين الفاعل والمفعول له أقسام، يعني يمكن المصنف يعني يمكن أن نجعله على أقسام ثلاثة فيما هو لدى المتكلم، أقسام ثلاثة. إما أن يكون الفاعل والمفعول كلاهما اسمان تامان، أن يكون الفاعل والمفعول اسمين تامين، أن يكون أحدهما اسم تام والآخر ناقص، الثالث أن يكون كلاهما ناقصان. والمصنف في الكتاب تعرض إلى القسم الأول والثاني، يعني إذا كان كلاهما تاما وإذا كان أحدهما تام والآخر ناقص، ولم يذكر مثالا ولم يتعرض إلى لو كان كلاهما ناقصان. لماذا؟ لأن طريقة العلاج وطريقة حل الاشتباه التي سنذكرها في ماذا؟ في القسم الثاني، هي ببركتها يتضح من خلالها ماذا؟ طريقة العلاج في القسم الثالث، فلا نحتاج إلى ماذا؟ تطويل البحث. ويقول المصنف،
هو المصنف أصلاً إنما ذكر فقط القسم الثاني.
نعم، ده متكلم.
ثم فرع عليه القسم الأول الذي.
أيه
هو؟ ذكر أنه لو كان أحدهما تام والآخر ناقص.
لا، ذكر القسم الثاني أيضاً.
والقسم الثاني فرع يعني كفرع ذكر.
لا، فروع من باب، مو فروع، لا فروع للمطلب، مو فروع إلى هذا، هذا قسمان مستقلان.
يعني مو باب أنه مصادف.
لا لا لا، هذا اسمين تامين. ليس مصداق أحدهما ناقص، هي فروع، عنوان فروع باب أمثلة، يعني مسائل، فروع يعني مسائل. خب، والمصنف يقول أن الاشتباه من إذا كان كلاهما تامان يحصل اشتباه لدى المتكلم أحيانا، لكن قليل ليس بالكثرة، إنما غالبا والكثرة التي تحصل أي قسم؟ القسم الثاني، والذي أكثر منه القسم الثالث الذي ما ذكر هنا. إذا كان كلاهما ناقصان يحصل اشتباه كبير جدا في معرفة ماذا؟ في معرفة اسم، معرفة الفاعل والمفعول. خب، على أي حال الكلام فعلا يقع في القسم الثاني. أي قسم ثاني؟ إذا كان أحدهما ماذا؟ أحدهما تاما كما بدأ به المصنف. فكيف نحل الاشتباه؟ نضرب أولا مثال لذلك كما ذكره المصنف. يقول عندما يقول المتكلم أعجب زيد ما كره عمرو، فنسأل، المتكلم يسأل نفسه الآن، من هو فاعل الإعجاب؟ هل زيد هو الفاعل فيكون مرفوعا فأتكلم وأقول أعجب زيد ما كره عمرو، أو أن زيد مفعول به، يعني أعجب زيدا ما كره عمرو، فيكون ما كره عمرو هو ماذا؟ هو الفاعل. فالمتكلم قبل أن يصدر الكلام يقول أعجب زيد ما كره عمرو، أعجب زيدا ما كره عمرو، فيقع فيه التباس. فما هو حقه أن يكون فاعلا وما هو حقه أن يكون مفعولا؟ نلاحظ في هذا المثال عندنا اسم تام هو زيد، وعندنا اسم ناقص وهو ما.
قبل تقرير المطلب
نعم،
أنه هو المتكلم لن يتصور يعني كلاما من فراغ، يعني قد يكون مثلا يريد أن يعبر عن حالة وقعت، وفي الخارج وقع الإعجاب مثلا من أحد الطرفين،
لكن في مقام الإسناد لا يعلم، يعني ما هو حقه الذي يسند إليه؟ في مقام إصدار الكلام يشتبه المتكلم.
في الواقع
لا تتكلم مع شخص واقع
الآن أن يحكي عن واقع
كثيرا، شوف التباس صحيح، لا تتكلم عن شخص واقع في زمان اللغة العربية، الآن تتكلم عن زمان متأخر عن اللغة العربية. أنا الآن جتني حادثة، خب كثيرا ما في ذهني أشياء، لكن في مقام تعبيري التباس، في مقام تعبيري، يعني في مقام إخراج المعنى المقصود من كلامي، وفي مقام التعبير يحصل التباس كثيرا، مع أنه أنا أعرف المراد الواقعي وأنا أعلم بالواقعة.
يعني هو ترسخ الإشكال الذي ذكره.
نعم.
أخرون من النحاة أنه يكون في ذهن المتكلم مثلا الصورة واضحة، أنه يعرف مثلا أن الإعجاب وقع مثلا من زيد، ووقع الإعجاب مثلا على الأمر الفلاني مثلا
في مقام
الآن هو يريد أن يعبر مثلا.
لا، يحصل اشتباه في مقام التعبير، هذا واقع كثير، ليس كل شيء
يمكن أن يحصل اشتباه.
أحسنت، الآن في مقام التعبير والتكلم نريد أن نرفع الاشتباه،
لكن أقصد أنه في مرتبة التصور زين، لا يمكن أن نقول مثلا
يفعل اشتباه مثلا للمتكلم يستخدم
لا 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 شوف في فرق خلينا ندقق في الكلام. المتكلم يعلم الفاعل والمفعول بعدين سيتكلم إذا في الفعل المفعول، لكن في مقام التعبير عن مراده أيهما حقه أن يجعل في رتبة الفاعل وأيهما يجعل في رتبة المفعول. فهنا في مقام التعبير عن مراد الجدي يقع الالتباس في مقام إصدار الكلام. يعني الآن في ذهنه مطلب، في إذا أراد أن يتكلم يقع الالتباس. فالالتباس هذا الذي يحصل كيف نعالجه؟ نقول لك طريقة لكي لا تقع في التباس، ندرك سوف نذكر لك ضابطة لكي تحدد هذا، يعني ترفع هذا الالتباس. لعله في باب أمثلة أكثر لعله يتضح أكثر. تقول أعجب زيد ما كره عمرو، فقلنا السؤال أيهما تجعله في رتبة الفاعل وأيهما ترجعه في رتبة المفعول؟ ما هو طريقة علاج ذلك؟ نذكر الآن نحن يعني نشرح المطلب عن طريق خطوات. الخطوة الأولى نذكر خطوات من خلالها نستطيع حل هذه المسألة. الخطوة الأولى أن نستبدل الاسم التام بضمير المتكلم. أن نستبدل الاسم التام بضمير المتكلم، فنحذف زيد ونستبدله بضمير المتكلم، وتارة هذا ضمير المتكلم نرفعه. ليش نرفعه؟ إذا كان زيد ماذا؟ فاعل. تارة ضمير المتكلم نرفعه بناء على أن زيد فاعل، وتارة نأتي بضمير المتكلم المنصوب بناء على أن زيد ماذا؟ مفعول به. واضح الفكرة؟ فتقول مثلا في المثال تقول أعجبت، هي التاء بناء على أنه ماذا؟ زيد فاعل، وأعجبني الياء مفعول به، الياء مفعول به والتاء فاعل، فتقول أعجبت بناء على أن رفع، وأعجبني بناء على ماذا؟ على الناس. هذه الخطوة الأولى، إذا نستبدل الاسم التام بضمير المتكلم رفعا ونصبا. رفعا إذا كان فاعل ونصبا إذا كان مفعول به. هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أن نستبدل الاسم الناقص باسم يكون معبرا عن المقصود من المبهم، عن الناقص يعني عن المبهم. فإن كان اسما مختصا بالعاقل استبدلنا الناقص باسم للعاقل، وإن كان الاسم الناقص مختصا بغير العاقل استبدلنا ماذا؟ استبدلنا هذا الناقص بماذا؟ باسم لغير العاقل. وإن كان مشتركا فنستبدله بأمرين، تارة عاقل وتارة غير عاقل. واضح الفكرة؟ وفي مثالنا عندنا اسم ناقص وهو ما، وهو ماذا؟ ما عاقل أو غير عاقل، يستعمل تارة للعاقل وتارة لغير العاقل. فنأتي بكلمة مثلا لغير العاقل مثل الثوب، ونأتي بكلمة للعاقل وهو ماذا؟ مثلا الرجل. واضح طريقة العلاج؟ هي من وين طريقة العلاج؟ من كيس المباركة؟ من وين هذا طريقة العلاج؟ هذه مسألة عقلائية. أنت عندك مشكلة في هالجملة صحيح؟ خب هذه الجملة تشابه جملة أخرى، هذه الجملة الأخرى لا يقع فيها الالتباس، فمن خلال تلك الجملة بخلال المثل والنظير نعرف هذه الجملة. المهم فتكون الآن إذا التفت، إذا أعجبت في كم احتمال فيها؟ تا أول شيء بلحاظ الخطوة الأولى كم احتمال؟ احتمالين. بلحاظ الخطوة الثانية احتمالين. كم احتمال عندنا؟ أربع احتمالات. فنذكر الاحتمالات أربعة. أعجبت الثوبة، أعجبني الثوبة، أعجبني الثوب. واضح الفكرة؟ لو
نعم.
بناء على ضمير المتكلم
صورتين يعني
أربعة.
تقول أعجبت الثوب،
شوف
أعجبت الثوبة بعد ما تقول أعجبت الثوب.
لا لا هي واضح باطل عجبني الثوب صير أربعة.
فأقصد نظرة باطل
وليه ثوب. لا أشوف يعني أعجبت وعجبني اثنين له. هذا الثوب وثوب و.
الثوب والثوبة.
لا احنا غلط ما لنا علاقة بالتحريك لا تحرك عندك الثوب خلي بس اسماء ما احنا ما صار ما حركنا شيء عندك الثوب ما في الثوب والثوب ما نذكر نذكر الثوب والرجل فاحتمالين في احتمال كام أربعة الآن نذكرهم خلينا نذكر احتمالات أربعة هكذا نقول أعجبت الثوب بناء على أنه زيد وش فيه فاعل فيكون ما مفعول به أعجبت الثوب واضح مثل أعجبت الثوب واضح باطل أعجبت الثوب ما يصير يكون الفاعل والمفعول به كلاهما مرفوعان هذا الاحتمال أعجبت الثوب الاحتمال الثاني أعجبني الثوب هذا بناء على ماذا أن زيد مفعولان أن زيد مفعول به إذن المثال الأول أعجبت مرفوع والثوب ماذا لغير العاقل أعجبني نصب ولغير العاقل هي كلها لغير العاقل بقى للعاقل تقول أعجبت الرجل وأعجبني الرجل واضح مثل أعجبت الرجل عدلة واضح هذا أعجبني ماذا أعجبني الرجل أعجبت الرجل وأعجبني الرجل في احتمال آخر هذه أربعة احتمالات نلاحظ الآن أيه الاحتمال الصحيح فما صح صح مقابله كيف نأتي إلى القسم الأول مثال الأول أعجبت الثوب هل هذا المثال صحيح تقول أنا أعجبت الثوب هل الثوب هذا المثال غير صح واضح القسم الأول الصورة الأولى فاسدة فلا محصلة لهذا المعنى أعجبت الثوب الثوب ليس شيئا يتعجب من شيء لكي تقول أعجبت ماذا أعجبت الثوب خب أعجبني الثوب يصير لما يصير يصير أعجبني الثوب ما في مشكلة هذا صحيح خب بناء على صحة هذا المثال ماذا يكون زيد
يكون زيدا
مفعولا به فتقول كأن المتكلم يقول ماذا يقول أعجب زيدا ما كره عمرون بناء على أنه ما وش لغير العاقل هذا إذن يصح بعد ذلك يقول ماذا كيف نحل المشكلة الثالث أعجبت الرجل يصير ما يصير يصير أعجبت أنا المرأة أعجبت أنا الرجل ما في إذن المثال الثالث يصح فبناء على المثال الثالث يكون زيد ماذا فاعل فتقول أعجب زيدون ما كره عمرون المثال الصورة الرابعة أعجبني الرجل صح لمصح أو عبلي صح لمصح صحيح خب إذن كم احتمال صحيح ثلاثة خب فنقول للمتكلم أنت ماذا تريد هل تريد من ما هذا تقول ما تريد منها عاقل أو غير عاقل فإن كنت تريد من ما غير العاقل أو تريد من ما العاقل قطعا يتعين صورة واحدة أعجبني
لا
لو أعجب زيدا ما كره لو المثال أعجبني الثوب
إذا كان يقصد العاقل يتعين صورتين
إذا كان العاقل لصورتين فلا بد أن تحدد مرادك فإن كان نقول إذا كان ما أنت ماذا تريد من ما في الحقيقة والواقع هذا ما كره عام هاي مجمل وش ذكرها عام ما ندري إحنا هو المتكلم هو الذي يعلمه ما كره عمر هو مرأة هو رجل هو مثلا ثوب هو لباس فإذا كان الماء الموصولة هي غير عاقلة إذا هي غير عاقل استغفر الله فيتعين أن يكون زيد مفعولا به تقول مثل أنه أعجبني الثوب تقول أعجب زيدا ما كره عمرون وإن كان المراد منه العاقل فحينئذ ماذا تقول تقول من هو الذي فعل الإعجاب الرجل أعجبت أنت الرجل أو أنت أعجبت المرأة مثلا أو هي التي أعجبتك أو كلاكما أعجب بعضكما بعض هذا واضح الفكرة وبالتالي يعني الطريقة التي شلكها المصنف في علاج المشكلة أنه هذا الاسم الناقص وهذا اللي هو الاسم التام نعوض عنه بأشياء من خلال الأشياء نعرف المراد فنرجع إلى الشيء الرئيسي واضح أصل الفكرة سنطبق العبارة يقول بل يقول ما يعرف به الفاعل من المفعول. شوف ما يعرف به بل يعني هذا ما يعرف به للمتكلم، هذا الكلام وجه المتكلم. يقول وأكثر ما يشتبه ذلك أو أكثر ما بل أكثر ما يشتبه ذلك، نعم أكثر ما يشتبه ذلك إذا كان أحدهما اسما ناقصا والآخر اسما تاما. مختصر ما بين وش معنى الاسم الناقص ولا الاسم التام. وقال وأكثر ما يشتبه لأنه غيره أيضا لو كان كلاهما تامان يشتبهان، وأكثر من هذا لو كان كلاهما ناقصان. تقول مثلا أعجب ما كره عمرو ما كره ما أحبه زيد، وهي بعد تكون إيش مشكلة فيه مش مشكلة. خب وطريق معرفة ذلك
لماذا شيخنا يعني لم يذكر يعني أعقد الصور؟
هو ما يذكر أن في مقام التعليم ما يذكرون مسألة معقدة، يذكرون مسألة أسهل بعد ذلك أنت تعرف المعقد. على أنه هذا في كلام أنا ما ندخل فيه، إذا كان كلاهما ناقصا مثل ماء وماء ما تظهر الحركة العربية، فقد يقال أن المشكلة فيها يرجع للإشكال اللفظي، فيجب على المتكلم أن يتكلم يعني
تفتح التقديم والتأخير،
فلا بد أن يتقدم
أن يقدم الفاعل ويؤخر المفعول.
نعم
سيرجع على
أقول لك لا، فبعضهم هكذا يقول أنه فيها مثل حال لأنه الحركة العربية ما تظهر على أسماء المبهمات إلا إذا كانت موصوفة. خب وطريق معرفة ذلك أن تجعل في موضع التام، إن كان مرفوعا ضمير المتكلم المرفوع، وإن كان منصوبا ضميره المنصوب، وتبدل من الناقص اسما بمعنى شخص بمعنى من في العقل وعدمه. واضح العبارة؟ فإن صحت المسألة بعد ذلك يعني بعد عملية التبديل فهي صحيحة قبله، وإلا فهي فاسدة. بين لنا ذلك. يقول فلا يجوز تفريعا على ذلك، فلا يجوز أعجب زيد ما كره عمرو إن أوقعت ما على ما لا يعقل. يعني تقول ماذا على ما لا يعقل؟ يعني تقول أعجبت الثوبة، يصير أعجبت الثوبة. واضح الفكرة؟ يقول فلا يجوز أعجب زيد ما كره عمرو إن أوقعت ما على ما لا يعقل. لماذا؟ لأنه استبدل أعجب زيد يقول أعجبت، وما كره عمرو تقول لا يعقل الثوب، لأنه لا يجوز أعجبت الثوب. خب يعني المعنى لا يقصد لا يصح. ويجوز النصب، يعني وش يجوز النصب؟ يعني تكون زيدا من منصوب، لأنه يجوز أعجبني الثوب. فإن أوقعت ما، هذه كلها إذا أوقعت ما على ما لا يعقل. يقول فإن أوقعت ما على أنواع من يعقل جاز، لأنه يجوز يعني في المعنى أعجبت النساء. ليش قال لأنه يجوز أعجبت النساء؟ ما جاب المثال الثاني
أوضح
لك واضح بلي هو يعني فرحان هو أعجب النساء. يقول وإن كان الاسم الناقص من أو الذي جاز الوجهان أيضا. وش قصد جاز الوجهان أيضا؟ يعني جاز الرفع والناصب. خب هنا أقول لك من والذي في كلام، بعضهم من قال لخصوص العاقل فقط، بعضهم قال للعاقل وغير العاقل، كذلك أيضا الذي حسب كلام أستاذنا فيها كلام، بعضهم قال لخصوص العاقل، بعضهم قال للعاقل أو غير العاقل. والمسألة وش اتضحت وما اتضحت؟ اتضحت إن شاء الله. فروعا يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.